www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان البحث حول روايات التحليل وما يمكن أن يقال حولها، وصلنا إلى رواية الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام حيث قال: من أعوزه شيء من حقي فهو في حل، في الرواية الصحيحة عنه التي رواها علي بن مهزيار. هنا تنبيه وتوضيح لما مضى، أما التنبيه فهو أن ما ذكرناه حول الإمام ومقام الإمامة وحول ملكية الإمام بلحاظ مقام الإمامة أو ما أشبه ذلك، بمناسبة كلمة حقي، من أعوزه شيء من حقي، وأن هذا الملك أو هذه الملكية وهذا الحق الحيثية في حيثية الإمامة حيثية تقييدية أو تعليلية إلى آخر ما مضى. التنبيه هنا أن هذا الكلام كله كان في الملكية الاعتبارية وليس في الملكية الحقيقية. التوضيح كإشارة ويترك البحث لمحله، هو أنه المستفاد صاحب الجواهر في أول الجواهر فراجعوه هنالك، لأن مو هذا موطن الشاهد، فنحيلكم على المصادر. في أول الجواهر يذكر مجموعة من الروايات دالة على أن الدنيا بما فيها هي ملك للإمام عليه السلام، ملك للرسول ثم للأئمة عليهم الصلاة جميعا والسلام. هذه هي الملكية الحقيقية، ومنها تلك الرواية اللي لعله مرة نقلناها لكم ذاكرها صاحب الجواهر، أن الله سبحانه وتعالى عندما أهبط آدم إلى الأرض أقطعه الأرض قطيعة، كما أن أحدكم يقطع بعض ممتلكاته لأولاده فله الحق، اللهم خليفته آدم أقطعه الأرض، فإحنا قاعد نعيش في أرض آدم وبركاته ثم بركات الأئمة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خلق الله آدم وأقطعه الدنيا قطيعة، فما كان لآدم فلرسول الله، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للأئمة من آل محمد. الكلام مو في هذا المقطع، هذا البحث في محله مبحوث في علم الكلام، وشوية أيضا الأعلام في الخمس متطرقين إلى للروايات المتضافرة المتكاثرة الدالة على ملكهم لما في الدنيا. المرحوم الشيخ مرتضى الحائري في كتابه القيم الخمس، عنده كتاب جدا قيم باسم كتاب الخمس، هنا عند إضافة مهمة يقول احنا ما نحتاج عند تعبيري هكذا، يقول احنا عندنا أدلة سابقة على هذه الروايات، الدالة على أن الدنيا بأكملها للرسول وللأمة، وهي الآية الشريفة. الآية الشريفة تقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى منك بنفسك وبمالك بشكل أولى بعد وبما أشبه ذلك. فله الولاية على نفسي، وهو ولايته أولى بي من ولايتي على نفسي. ثم يقول يتمم ذلك في الإمام بقوله في حديث الغدير المتواتر بقوله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وسائر الروايات الدالة على نصب الأئمة عليهم الصلاة والسلام. إذن حتى لو هذه الروايات اللي ذكرها صاحب الجواهر، هذه الروايات لم يعثر عليها الإنسان أو لم يراها أو شكك في سند بعضها، وإن كان بعضها سندها جيد ومعتبرة وكانت أيضا متواترة ويدل عليها الاعتبار، لكن الآية فيها الكفاية بضميمة روايات تثبيت الأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام خلفاء من بعده. فعلى أي تقدير شنو شاهدنا؟ الشاهد أن الكلام اللي جرى والذي سيجري في كتاب الخمس وحق الإمام والإسقاط وما أشبه، هذا كله في الملكية الاعتبارية وليس في الملكية الحقيقية. الملكية الحقيقية ثابتة لهم ومقابلة للإسقاط إطلاقا كملكية الله سبحانه وتعالى. وبتعبير واضح، إحنا لنا ملكية، لكن هل هي في عرض ملكية الله سبحانه وتعالى؟ في طول ملكية الله. وملكيتنا اعتبارية وليست حقيقية، الملكية الحقيقية لله سبحانه وتعالى. فكذلك بالنسبة للرسول والأئمة، الملكية الحقيقية لهم بإذن الله سبحانه وتعالى، والملكية الاعتبارية في الطول لنا. فالبحث كله اللي جرى وسيجري في الملكية الاعتبارية الموجودة لنا. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. واحد يقول هذا تحصيل حاصل كل لله، الجواب الله ما قاعد يتكلم عن الملكية الحقيقية، ولا كله لله ما في شك. الله في الملكية الاعتبارية، هاي إضافة مهمة الآن خطرت بالبال، الله في الملكية الاعتبارية قاعد يتكلم، ولا الملكية الحقيقية كلها لله مو خمسه. وإنما في عالم الاعتبار والملكيات الظاهرية، يقول حتى في الملكية الظاهرية الاعتبارية المتأخرة رتبة عن الملكية الحقيقية أن لله خمسة، يعني لم يدخل في ملكك لله، اللام للملك كما سبق تفصيله ذلك. إذن البحث في الآية الشريفة والروايات كله في عالم الاعتبار اللي هي الملكية الاعتبارية، في عالم الثبوت لله وللأمة، ولا تفصيل ولا سقوط ولا إسقاط إطلاقا. هذا هو التنبيه. وأما توضيح مختصر، لأنه البعض سواء بالنسبة لهذا التنبيه أم بالنسبة لهذا التوضيح جرى في ذهنهم بعض التساؤل وأهمهم الأمر، فقلنا بشكل مختصر نشير. أما التوضيح فقد ذكرنا أن الحيثية قد تكون، يعني حيثية ثبوت حكم أو حق لشخص قد تكون تقييدية وقد تكون تعليلية. ومثلنا له بالبرلمان الذي يورث الحصانة الدبلوماسية للبرلماني بنحو الحيثية التقييدية، فلو خرج من البرلمان لزالت حصانته في الحيثية التقييدية، لكن البرلمان يورثه أيضا شيئا آخر ذاك بنحو الحيثية التعليلية اللي هو الراتب أو المقرر الشهري. فعندما يخرج من البرلمان الراتب أيضا يجري له بعض الامتيازات الأخرى. فالتساؤل أنه هل هذا مثال عرفي كان، يعني في بناء العقلاء موجود، لكن هل في الشرع لذلك نظير؟ يعني هل الشرع أيضا لاحظ أن بعض الحيثيات تعليلية وأخرى تقييدية في ثبوت حكم لموضوع أو حق لموضوع؟ الجواب نعم، والأمثلة كثيرة. نكتفي هنا بمثال، وإذا في وقت صار مجال هذا البحث، هذا من البحوث المهمة لأنه يدخل في عالم الاقتصاد وعالم الحقوق بمختلف ألوانها، حقوق الأسرية، الحقوق الاجتماعية، حق الحاكم على الشعب، حق الشعب على الحاكم، حق الناس على مرجع التقليد وبالعكس. فهذا البحث جدا سيال وجدير بأن يبحث وتكتب حوله كتب. لكن مثال بسيط في الشرع، هواية أقوى من المصاديق لكلا النوعين من الحيثيتين. مثال ذلك، إذا تزوج الإنسان امرأة فإنه يحل له النظر إلى أمها طبيعية، ويحرم عليه الزواج بأمها. بأي حيثية هذه؟ بنحو الحيثية التعليلية متقيدية. يعني إذا طلق زوجته زواجه منها حيثية تعليلية، دققوا العبارة، زواجه منها حيثية تعليلية لجواز النظر لأمها مطلقة وحرمة الزواج من أمها مطلقة، حيثية تعليلية. ولذا لو طلقها الزوجية انتفت، لكن هذه الزوجية ما كانت هي مدار الحكم، كانت سبب ثبوت الحكم، ومو السبب قلنا بنحو العلة التامة، وإنما هي سبب عرفي. لكنه ثبت عندنا من الشرع أن هذا السبب لو ثبت لدام، هاي بالأدلة الخارجية، إذن الشرع قد صنع ذلك. فبعض الحيثيات حيثيات تعليلية متقيدية، يعني لا يدور الحكم مدارها بنحو العلة المبقية، هاي تعبير أدق، بنحو العلة المحدثة يدور الحكم مدارها. يعني لازم هذه يتزوجها حتى أمه يحل له النظر إليها، لكن بنحو العلة المبقية لا يدور الحكم. أما الحيثية التقييدية في نفس المثال، الزواج بأختها، فهنا الحيثية تقييدية، يعني لو تزوج امرأة فهل يحل له أن يجمعها مع أختها، أن يتزوج بأختها؟ لا، لكن الحيثية تقييدية، ما دامت هي في عصمته فيحرم عليه الزواج بأختها، فلو طلقها شي يصير؟ يجوز الزواج بأختها، بس بعدها أمه تحرم عليه زواجا وتجوز له نظرا. إذن الحيثية التقييدية والتعليلية هذا من الأمثلة لها، وما أكثر الأمثلة على ذلك في مختلف الحقول. ومثال لطيف نذكره، لأنه هذا المثال هو من وجه واحد، يعني في مصداق واحد، من جهة تعليلي من جهة تقييدي. إذا واحد تزوج امرأة فبنت تحرم عليه أو لا، في صورة الحيثية تقييدية، في صورة الحيثية تقييدية، إذا تزوج بامرأة فلو دخل بها فإن الحيثية تكون تعليلية، يعني بنتها تحرم عليه مطلقة حتى لو طلق الأمة. أما لو لم يدخل بها فإن الحيثية تبقى شنو؟ تقييدية. يعني لو طلقها يقدر يتزوج البنت، هذا الفرق بين الأم وبين البنت. يعني لو تزوج البنت الأم تحرم عليه مطلقة، دخل أم لم يدخل. أما لو تزوج الأم فهنا التفصيل، لو تزوج الأم ودخل فالحيثية شنو؟ تعليلية، أي تثبت حرمة البنت مطلقة، ولو لم يدخل فالحيثية تقييدية لا تحرم إلا ما دامت في عصمته. وقلنا هذا البحث طويل الذيل، هالمقدار يكفي إن شاء الله. ننتقل الآن للنقطة اللي توقفنا عندها في ختام البحث الماضي، وهي قول الإمام الجواد عليه السلام: من أعوزه شيء من حقي فهو في حل. توقفنا عند كلمة أعوزه، ماذا تعني كلمة أعوزه؟ الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس ظاهره صورة واحدة، يعني استنبط من هذه الرواية صورة واحدة، لكن خطر بالبال أن هذه الرواية تتضمن الإشارة إلى ثلاث صور. وتتبعت بعض التتبع في كتب اللغة، فالمستظهر أنه كما سننقل لكم لاحقا إن شاء الله، أن كتب اللغة أيضا، يعني المعاني اللغوية التي عثرت عليها لكلمة أعوزة، تدل على الاستنباطات الثلاثة بأجمعها وليس فقط ما أشار إليه الشيخ قدس سره، وإنما هو أحدها. نقرأ عبارة الشيخ الآن في كتاب الخمس حسب هاي الطبعة اللي عندي صفحة 180. قال الشيخ أن تجاوزهم يعني الأئمة المعصومين عليهم السلام عن حقوقهم من جهة الضيق، يعني الضيق على الرعية والعوام والناس يعني الذين يتعلق بهم الخمس، عوام كانوا أو خواص، أن تجاوزهم عن حقوقهم من جهة الضيق إما لخوف الانتشار، هذا المقطع قرينا المقطع الجديد، وإما لإعسار بعضهم بعد اشتغال ذمته. هاي الصورة اللي الشيخ ذكرها كما تستفاد من الرواية الثانية اللي نقلها، الثانية في ترتيبه اللي هي هذه الرواية: من أعوزه شيء من حقي فهو في حل. فبناء على هذا الشيخ استفاد من هذه الرواية الإعسار، صورة الإعسار، من أعوزه شيء من حقي، يعني من كان دفع حقي عليه عسرا فإنه في حل. وإما لإعسار بعضهم بعد اشتغال ذمته، يعني هذا صحيح، لكن احنا تعليقنا أنه كلام الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام يشمل صورا ثلاثة. الصورة الأولى صورة العجز، الصورة الثانية صورة العسر الفعلي، الصورة الثالثة صورة ما لو لم يكن عاجزا ولم يكن عليه ذلك عسرا، وإنما كان العسر مما يترتب على الدفع. تارة الإنسان يكون في عسر فهل يكلف بالدفع أم لا؟ تارة لا ما يكون في عسر، لكنه لو دفع لكان في عسر. فهل كلام الإمام يشمل الصورة الثالثة أيضا أو لا؟ الصور ثلاثة توضيحها. الصورة الأولى: الإنسان تعلقت بذمته حقوق شرعية فلم يدفع لعلة من العلل، تهاونا كسلا أيش، أو نوى وما صار لمجال ثم افتقر، تلقى ضربة اقتصادية أو صارت هزة أرضية فخسر عماراته وعقاراته، فعجز. هاي الصورة الأولى، عجز عن دفع حق الإمام. سؤال: هل يسقط حق الإمام بالعجز؟ الجواب لا، مثل بقية الحقوق، إلا امتنانا منه كما الرواية تدل على الامتنان. إذا واحد يطلبني الشيء فأنا عجزت عن دفعه، فهل يسقط الحق؟ ما يسقط الحق، الحق موجود. ولذا إذا بعدين قدرته لازم أسدد، إذا سقط بالعجز كان لازم ينتهي بعد، يعني ما يعود. لكن الإنسان لو عجز فإن عجزه بمجرد حدوثه لا يسقط حق الناس طبيعيا. لكن إذا العجز استمر وغطى بقية حياته، الشارع قد يتدخل يقول على الإمام، يعني يحول على الإمام. أو الصلاة، واحد لو عجز عن قضاء الصلوات يحول الشارع على النائب بدليل آخر. الكلام العجز بمجرد حدوثه لا يسقط الحق. نعم لو استغرق كل الحياة فهنا راجع الشارع أو العقلاء أنه شنو الوضع، هل يتكفله شخص آخر؟ وبتعبير أدق، هذا كان من حيث الحكم الوضعي، لكن من حيث الحكم التكليفي شلون؟ حتى لو العجز غطى الحياة كلها العقوبة موجودة. يعني شخص لو قصر في دفع حقوق الناس وهو قادر، أو الله في حقوق الله أو الناس، ثم عجز عجزا غطى حياته بأكملها، يستحق العقوبة. الحكم الوضعي يفرض الله يحوله على النائب، على الابن الأكبر، على الإمام، على بيت المال، ذاك شيء آخر، لكنه يستحق العقوبة. الإمام عليه السلام شنو يقول؟ هاي الصورة الأولى، يقول من أعوزه شيء من حقي فهو في حل. المستظهر الحلية بالمعنيين، يعني حل تكليفي فلا عقوبة عليه، وحل وضعي بإسقاط هذا الحق. هاي الصورة الأولى. هذه من أين استنبطناها؟ من اللفظ، ولا نحتاج للأولوية. كلام الشيخ مصبه الصورة الثانية اللي هي سورة الإعسار والعسر. كلامنا الآن في السورة لا في سورة العجز. سورة العجز حكمها تارة نستنبطه بالأولوية، نقول إذا سورة الإعسار الإمام أسقط فبالأولوية سورة العجز يسقط الإمام، هذا الصحيح، لكن ما نحتاج إلى هذا لأنه اللفظ شامل. لاحظوا كلام اللغويين، هذا هم في مجمع البحرين موجود، هم في لسان العرب وربما في أماكن أخرى. قالوا أعوزه الشيء إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه. أعوزه الشيء إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه. حق الإمام عليه السلام محتاج هذا الطرف إلى، لكنه لا يقدر، هاي الصورة يعني عاجز عن الدفع. إذن هذه الصورة الأولى داخلة في منطوق كلام الإمام بناء على هذا التفسير الموجود في كتب اللغة لكلمة الإعواز. مثال العرفي كما تقول أعوزه الماء، يعني شنو أعوزه الماء؟ يعني احتاج للماء لكن ما قدر فلم يقدر عليه. هذه هي الصورة الأولى. عندي تأمل طبعا في هذا الاستنباط، أن تفكروا فيه أكثر، أن أكو كلام في دقة هذا المعنى اللغوي، وأن الصدر والذيل بلحاظ الرواية متهافت. إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه تطبيق على الرواية يحدث تهافت وتناقض بين إذا احتاج إليه وبين فلم يقدر عليه. تأملوا أنتم في لاحقا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه لا لم يعجز، لكنه دفعه عليه عسر. يعني هذا الشخص كان في يسر فتعلقت به أخماس كثيرة، مليون وفرضوا ليرة أو دينار أو أي شيء آخر، الآن صار في ضيق، فأن يدفع هذا المال عسر عليه بالفعل. قد يكون عسر في أدنى درجاته أو في أعلى درجاته، مكلف شرعا مبدئيا يعني بالعنوان الأول حق تعلق به وقصر لازم يدفع. الإمام يقول له أنا خففت عنه. الفقهاء ما كذا يصنعون، إذا شايفين عندما الناس يجون ذول اللي يريدون يخمسون لأول مرة خاصة 50 سنة ما مخمس كذا، الفقيه يجرد وضع المالي يقدر يكلف، يقول كل هذه كانت بحقك ثابتة لازم كلها تدفعها، ما تقدر الآن قسط هكذا. لكن الفقيه ماذا يصنع بالعنوان الثانوي؟ يخفف عليه، يقول له مثلا الممتلكات، يعني بيتك الشخصي اللي لم تخمسه أسقطته عنك، مثلا السيارة الشخصية والحاجات الشخصية والملابس مثلا أسقطت الخمس، أما النقد فنصفه أسقطته، يعني ما عندك من موجودات نقدية، والنصف الثاني مثلا، أو ما يشاء الفقيه. بعض الفقهاء هكذا يصنع كما ذكرت الآن. أما بالعنوان الأول الحكم ثابت عليه لازم يدفع تكليفا ووضعا. إذن الصورة الثانية مع أن الفقيه يستطيع أن يكلفه وهو في عسر يقام يقول أقسط اليوم ادفع كذا وبعد شهر كذا وبعد شهر، خلال 10 سنوات نقسط عليك ما في إشكال، أو نقسط عند القدرة والإستطاعة، نقول الآن ادفع مثلا ليرة، إذا الشهر القادم قدرت ادفع مثلا نصف المبلغ حسب القدرة. الفقهاء قسم منهم على الأقل لا يصنعون كذا، لكن الآن يخفف عليه. فالصورة الثانية هي هذه، أنه يقع في عسر، يعني أن دفعه عسري، نفس هذا الدفع للخمس عسري. الإمام ويقول من أعوزه شيء من حقي فهو في حل. هذا المعنى أيضا موجود في كتب اللغة. لاحظوا المعنى الآخر الذي ذكره اللغويون للإعواز في لسان العرب، هذا موجود في المجمع البحرين ما شفته، يعني مو موجود. أعوزني هذا الأمر إذا اشتد عليك وعسر. المعنى الأول شنو؟ المعنى الأول كان إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه. المعنى الثاني لا، أعوزني هذا الأمر إذا اشتد عليك وعسر، يعني الدافع هذا الخمس مو أنه ما أقدر لكنه شديد، ويوقعني في عسر لكنه شديد وعسر هكذا. المعنى الثاني اللي ذكر أيضا في مجمع البحرين، أعوزني الشيء يعوزني، أي قل عندي مع حاجتي إليه، يقدر لكن محتاج، مبلغ الباقي عنده قليل ويحتاج لكنه يقدر أن يدفع. لكنه قليل محتاج إليه، إذن عسر عليه أن يدفع. هذه الصورة أيضا داخلة في منطوق كلام الإمام. سؤال: ما هي النسبة بين المعنى الأول اللغوي والثاني؟ المعنى الأول اللغوي يقول يقيد بالعجز، يقول لم يقدر عليه. المعنى الثاني لا، ما قاعد يقيد بالعجز، أوسع دائرة، يقول العسر. فهل يتضارب هذان المعنيان؟ الجواب لا. ليش؟ لوجهين. نريد نقول كلتا الصورتين داخلتان في منطوق الرواية بالدلالة التضمنية، مو داخلة بملاك الأولوية أو شيء آخر. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك أن اللغوي من شأنه عادة أن يذكر المصاديق، فإذا ذكر معنى ثم معنى آخر فإن كليهما صحيح. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أو الجواب الثاني وهو أدق من الجواب الأول، نقول المعنى الأول أخص من المعنى الثاني، إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني إذا اشتد عليك وعسر، هذا المعنى الثاني أوسع دائرة من المعنى الأول، فلا يقيد حسب القاعدة الأصولية المعروفة، لا يقيد المقيد المثبت المطلق المثبت، العام والخاص أو المطلق والمقيد، إذا كانا مثبتين لا يقيد أحدهما الآخر، كلاهما مثبتان هنا. وبتعبير آخر، إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. المعنى الأول يثبت المعنى الأول، ما بإشكال، يقول بأنه أعوزه الشيء إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه، لكنه لا ينفي وجود معنى أوسع دائرة، إذن كلا المعنيين منطبقة عليه الرواية. أما المعنى الثالث فلازم هنا نتوقف عند المعنى الثالث. هل الرواية شوية صعب؟ المعنى الثالث اللي إن شاء الله ندخل فيه في البحث القادم، أنه لو لم يكن عاجزة واحد، ولو لم يكن في عسر، لا الآن المبلغ موجود عنده ويستطيع أن يدفع، فماكو عسر عليه، لكن لو دفع لوقع في عسر، يعني بالفعل ماكو بالعسر لكنه بالقوة سيكون عسر. فهل الرواية تشمل هذا أو ما تشمل؟ شخص يستطيع أن يدفع والآن ليس عسرا عليه، لا حرجا نفسيا ولا عسرا خارجيا، لكن لو دفع لوقع في عسر. ليش؟ لأنه يحتاج هذا المال كرأس مال لتجارته، فإذا هذا المال دفعه كخمس يقدر يدفعه، لكن إذا دفعه كخمس ما يستطيع أن يغذي تجارته، فتجارته راح تركد، فيقع عندئذ في عسر، ما يقدر يمشي أموره المعيشية أو يصب عليه ذلك. هل هذه مندرجة في الرواية؟ نحن نقول نعم، لكن تفصيله في غد البحث إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم المؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.